الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في لقائنا المتجدد فقه الخليجية. وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن قصة وقعت بين العمرين، وأقصد بالعمرين أبو بكر وعمر رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب التغليب كما نقول القمرين عن الشمس والقمر، وكما نقول الأسودين عن التمر والماء، وكما نقول العشاءين عن المغرب والعشاء. هذا يسمى التغليب عند العلماء. الخلاف بين العمرين، قصة رواها البخاري في صحيحه، ورواها الإمام مسلم أيضا في صحيحه، ورواها الإمام أحمد في مسنده. يقول: كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة. الصحابة بشر وليسوا معصومون من الخطأ، قد يقع منهم الخطأ، ليست لهم العصمة، العصمة ليست إلا للأنبياء. نعم، كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة، محاورة بين أبي بكر وعمر، فأغضب أبو بكر عمر. أبو بكر رضي الله عنه أغضب عمر بكلمة، فانصرف عمر رضي الله عنه إلى بيته مغضبا، مغضبا من أبي بكر. فسارع الصديق ولحق عمر في بيته، فأغلق عمر الباب دونه، أغلق عمر الباب أمام الصديق وأبى أن يقابله. فأقبل أبو بكر بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انقلب من بيت عمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آخذا بطرف ثوبه وأبدى عن ركبته، آخذا بطرف ثوبه يعني رفع الثوب أبدى عن ركبته. وسنأخذ الدروس المستفادة من الحديث بعد أن نقف على المتن والنص إن شاء الله تعالى، يعني بعد أن نذكر النص، نص الحديث، سأقف معكم وقفات في هذا الحديث الممتع، الخصومة أو الخلاف بين العمرين. عرفت الآن من هم العمرين؟ أبو بكر وعمر رضي الله عن أصحاب رسول الله. قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديق لما أقبل عليه رافعا ثوبه، فقال لأصحابه: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة، أما صاحبكم فقد غامر. فسلم ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، يعني خصوم، يعني محاورة أو خلاف في قضية، فأسرعت إلى عمر في بيته، ثم ندمت فسألته، ندمت على ما فعلت، فسألته أن يستغفر لي فأبى علي. عمر أبى أن يستقبل الصديق في بيته وأن يستغفر له ما صنع، أو أن يغفر له ما صنع، فأبى علي. فأقبلت إليك، أقبلت إليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم، ندم على ماذا؟ على عدم استقباله أبي بكر في بيته، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ يعني أهنا أبو بكر؟ يعني هل أبو بكر هنا؟ فأجابوا: لا. فانقلب عمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فلما رآه، في رواية جلس عمر عن يمين النبي فشاح النبي بوجهه عليه الصلاة والسلام، فجلس عمر بين يديه فشاح النبي بوجهه صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى أشفق أبو بكر على عمر، لأن وجه النبي تمعر عليه الصلاة والسلام، يعني تغير. فجس أبو بكر على ركبتيه، الجثو على الركب هذا عند الخبر الذي لا يطيق المرء تحمله، يجسو يعني يجل يعني يقف على ركبيه، وترى كل أمة جاثية، وفي القرآن سورة تسمى الجاثية، نعم، يوم القيامة الكل يجسو على ركبه، جثى على ركبتيه. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت يا شيخ بدي أسألك سؤال. احنا
نعم
ثمان اخوات، خمسة نعم. بنات
نعم
وثلاث صبيان،
خمس ذكور بنات.
ابوه توفي بقاله 20 سنة،
نعم،
وكان سايب من الميراث 15 جراط. كنا ما حدش يتجوز خالص فينا، ولا بنات ولا صبيان،
تمام.
كان فينا من الصبيان طفل مع امه صغير،
طيب،
وباذن الله يعني الخمس بنات اتجوزوا،
نعم،
وواحد من الصبيان اتجوز، وال15 جراس زي ما هم عندنا. جينا سافرنا، الاخ كبر اللي كان صغير طفل سافر فينا من ثلاث صبيان، كل واحد سافر 4 سنوات،
نعم،
عملنا فدانيين ونص ومكتوبين بس بسام الصبيان، وبدنا نقسمه، وفي 2 ما تجوزوش من الصبيان، شو نقسمه كيف؟ ينبغم في الفدانيين ونص ولا ما ينبغمش؟
الفدانيين ونص بعد بكم، بعد الوالد ما مات؟
بعد الوالد ما مات عاملينهم، يعني بعد ما مات يمكن ب19 سنة.
لا، دول حق الذين اشتروهم، لا يدخل في الميراث،
يعني البنات ما لهمش فيهم؟
لا، ما يدخلوش في الميراث،
ما لهمش
فيه.
طب ماشي يا شيخ،
لان هذا اشتري بعد موت المورث، الذي يورث هو ما تركه المورث عند موته، ننظر ما ترك الاب عند موته ويقسم على الذكور والاناث كما بين الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. أما ما اشتراه الأبناء من أموالهم الخاص بعد موت أبيهم فلا يدخل في الميراث. الحقيقة هذه نقطة مهمة، اتصلت بي أمس أخت فاضلة تقول: كيف نقيم الإسلام وكيف نواجه أعداءنا ونحن نمزق الأسر، نمزق أسرنا، الأسر تتمزق بسبب الخلاف في أمور الميراث. كثير جدا من العائلات يحرمون الإناث من الميراث، وكثير جدا يأكلون حق الأنثى، وكما قال سبحانه: وتأكلون التراث، أي الميراث، أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، أكل المال بالباطل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم نارا. هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا. كم من أسر تفرقت وتحطمت وتمزقت وضاعت الأواصر وقطعت الأرحام بسبب اختلافهم في الميراث. والميراث بينه الله سبحانه وتعالى بيانا شافيا في سورة النساء. فيجب على كل رجل أن يتقي الله عز وجل في توزيع الميراث، وأن يعلم أن البركة من الله سبحانه وتعالى، وألا يأخذ حقا سوى حقه. أقول هذا مهم جدا، كيف ننتصر على عدونا ولم ننتصر على أنفسنا، وقطعنا أرحامنا بسبب حب المال وبسبب الطمع والجشع. فأقول ينبغي على كل واحد منا أن ينظر في نفسه، هل أعطى حق الله سبحانه وتعالى؟ فالبنت لها حق كالولد كالذكر تماما، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله، الله هو الذي يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله يوصيكم، هل أقمنا وصية الله؟ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
من فضلك. الصحابة لهم فضل عظيم طبعا.
نعم.
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فكيف يكون حبنا للصحابة وكيف نؤديه؟
نعم.
وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوب البخاري في صحيحه حب الأنصار من الإيمان. والحقيقة الصحابة وحب الصحابة أمر واجب على كل مسلم، لأن الله اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم واصطفى له أصحابه، وهو قائل لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أصحابي أصحابي. ولذلك الإمام مالك ذهب إلى حرمان من سب الصحابة من الفيء، لأن الله يقول في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فحب الصحابة من أصول عقيدة أهل السنة، الترضي عليهم والكف عما شجر بينهم من خلاف، كما قال الطحاوي رحمه الله. أقول النبي قال لأبي بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. عمر ندم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت النبي يسأل عن أبي بكر، فتغير وجه رسول الله في وجه عمر حتى أشفق أبو بكر من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. أشفق على من؟ أشفق على عمر، وجسى على ركبتيه. نعم. وفي ذلك لما أنزل الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة فجثوا على ركبهم. حينما لا يستطيع المرء أن يقف على قدمه يجثو على ركبتيه، يبرك على ركبتيه. عمر جثى على ركبتيه أبو بكر. فقال يا رسول الله، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم من عمر مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال الصديق صدقت. إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، واساني بنفسه وماله. المواساة سأشرحها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
حفظكم الله تعالى.
لو سمحت، احنا عارفين طبعا ان طاعة الزوج واجبة على الزوج.
نعم.
لكن في مثلا بعض الأحيان الزوج بطلب بعض الحاجات أو الطلبات اللي الواحدة يعني ما تبقاش عايزة تعملها، او بتبقى يعني ايه بتعنف، او بتلاقي ان الطلبات دي ما هتقدرش تعمل. هل ممكن الحاجات دي تبقى حرام عليها نفسها ما بتنفذهاش؟ هي مش حرام، الطلبات مش حرام ولا حاجة، بس افعال او كلمات ان كان حضرتك فاهم او حاجة الواحد ما يقدرش يعملها او ايه يقولها.
نعم.
هل لو ما عملتش الحاجة دي يبقى اسم عليه او حاجة؟
سؤال، هل هذا الشيء حرام ام غير حرام؟
لا لا مش حرام،
خلاص
بس يعني تربية الواحد.
نعم.
تربية الواحدة مثلا ما تقدرش تعمل حياتي.
أفهم أن طالما أي. أن هذا الشيء يا أختي ليس بحرام
أي.
فأطيع الزوج طالما ليس بحرام.
الواحد بلاقي نفسه مش عايز يعمل الحاجات دي،
يعني الزوج إن يعني رأى أن الزوجة تتأذى من هذا فأجب عليه ألا يعني يكرهها على هذا الصنيع، من حسن التبعل وحسن الأمر. والزوجة مأمورة بطاعة زوجها في غير معصية الله، طالما أنه لا يأمرها بمعصية فيجب عليها أن تطيعه، لأن الزوجة إن لم تطيع الزوجة سيبحث عن أخرى تطيعه. يعني وكلامي واضح، سيبحث عن أخرى تطيعه فيما أراد. طالما أن هذا الشيء ليس بمحرم أقول للزوجة أطيع الزوج، فهذا خير لك من أن تعصيه أو من أن يبحث عن غيرك يؤدي له ما أراد، طالما أن هذا الأمر لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم حاضر. قال أبو بكر صدقت، قال الناس كذبت، وقال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، واساني بنفسه وماله، وواساني بنفسه وماله، واساني من المواساة. ولذلك سنتحدث عن مناقب الصديق الآن في إنفاق ماله كله على طاعة الله وعلى أمر الله وعلى دين الله وعلى دعوة الله. ها؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ وحدث هذا لربيع الأسلمي كما جاء في مسند الإمام أحمد يوم أن اختلف مع الصديق أيضا، فأبى ربيعة أن يرد على أبي بكر، فدفعه قومه إلى أن يرد عليه، فقال لقومه: يا قوم أتدرون من هذا؟ أتدرون من هذا؟ هذا أول شيبة في الإسلام، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن أرد عليه فيغضب الرسول لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة؟ نعم، هذا معناه أنه لابد أن نعرف للفاضل قدره ونعرف للكبير حقه. نعم، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فما أوذي أبو بكر بعدها. القصة كما قلت جاءت في البخاري وعند مسلم، جاءت في البخاري في صحيح البخاري. نعم، ولكن لها فوائد عديدة. الفائدة الأولى، سننظر إلى هذه الفوائد بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أسامة؟
ربنا يبارك فيكم.
اني احبك في الله.
احبك الذي احسني فيه ان شاء الله.
ارجو ان يتسع صبرك الي لو سمحت.
تفضل يا مولانا.
يا سيدي احنا اخوان لنا كان لنا اب كبير في السن ونام في الفراش سنتين.
نعم.
واحنا طبعا كنا بنسافره واللي كنا بنزودوه في كتبناه باسمنا وفي ما كتبناه باسمنا. فجأة الولد توفى
رحمه الله.
عايزين نقسمه التركة. هل نقسمه كله المكتوب باسمنا واللي مش مكتوب باسمنا؟
المكتوب باسمكم ده يا شيخ. انتم يعني ملكتموهم مالكم
من مال الخاص. احنا عايشين في اسرة واحدة يا شيخ. احنا عايشين في اسرة واحدة بناكل ونشربه يعني انت عارف عيشة مصر.
ايوه فاهم.
اكتر الفلاحين في مصر بيعيشوا مع بعض هيك عيشة مجمعة يعني.
تمام تمام. ابوكم ابوكم موجود؟
ابونا كان موجود.
وكل
حوالي سنتين في الفراش.
وكل المال الذي جئتم به جئتم به بعقارات واصول واراضي؟
جينا بالمال اللي هو كنا بنكسبه واحنا بنسافر وبقالنا 20 سنة باعتبار. من اخونا الكبير لما لاخونا الصغير اللي تمام. كان اللي كنا بنجيبوه من تعبنا احنا في شغلات اتكتبت باسمنا كتبناها باسمنا وشغلات ما اتكتبتش.
ما باسم مين؟
فهل اللي يتقسم التركة اللي يتقسم التركة هو اللي كان اللي كان الاصلي ولا اللي احنا كتبناه باسمنا يتقسم كما؟
السؤال الان يا اخي الفاضل.
اتفضل.
المال الذي اتيتم به من الخارج.
نعم.
اشتريتم به اشياء باسمكم ام باسم ابيكم؟
اشترينا بها باسمنا. في شغلات اشتريناها باسمنا وكتبناها باسمنا. وفي شغلات اشتريناها وما كتبناهاش باسمنا.
امال باسم مين؟
باسم ابونا.
باسم ابوه.
ايوه
نعم. شوف
الشغلات هاي ارض وعقارات وشغلات زي هيك يعني.
نعم.
فهل ياخدهم البنات في الارض اللي اتكتبت باسمنا هاي او في العقارات اللي اتكتبت باسمنا هاي؟
طالما
وما يكونش كمان ابونا يكون مظلوم في شغله يعني. ما يكونش احنا مش عايزين نكون ان هو ظلم حد او ان احنا اذا كان اشي مكتوب باسمنا عايز يتقسم للبنات ياخدوا فيه ندهم فيه.
الحقيقه العدل ان ما اتيتم به من مالكم الخاص واشتريتموه واصبح باسمكم هذا حق لكم انتم. الوالد ليس له دخل فيه. الوالد لم يجتهد عليه وأنتم اشتركتموه بجهدكم بعملكم فهذا ليس ادخل في التركة من باب واسع. ما ادخلش في التركة. التركة كل ما خلفه المورث من ماله هو الذي اجتهد عليه وكان باسمه حال حياته. أما المال الذي ربحه الأبناء بعملهم وكتب على اسمهم فلا علاقة له بالميراث. هذا هو الأصل. أما إن اختلصت الأمور أخي الفاضل إن اختلصت الأمور وصعب عليكم أن تفصلوا بين الأمرين فأنصحك أنا عبر الخليجية أن تقسم كل الأشياء أخذا بالأحوط ودفعا للشبهة واحترازا عن أكل المال بالباطل. ثاني إذا اختلطت الأموال وشق عليكم الفصل عند ذلك أقول قسم كل الأموال على الذكور والإناث. إن استطعتم أن تفصلوا بوضوح دون مشقة فكما قلت أولا ما ربحتموه أنتم فما هو خاص بكم. أما ما تركه أبوكم فهو خاص بكل ورثة والله تعالى أعلم. قلت إن هذه القصة التي رواها البخاري رحمه الله تعالى فيها فوائد عديدة. الفائدة الأولى فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أول فضل الله هو السابق للإسلام. أول من أسلم من الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستوي من سبق مع من تأخر. أقول لشبابنا صغار حديث الأصفار لا تتجرأوا على الكبار، لا تتجرأوا على من سبقكم في الدعوة إلى الله. هذا ظاهرة خبيثة، ظاهرة مرضية. لسه العيل طالع في الحضانة يتجرأ على من هو أكبر منه ويرميه ويتهمه في نواياه وفي دينه ويسيء إليه في وسط الناس. أنت مريض، قلبك مريض، يجب أن من خدعنا بالله انخدعنا له، ولنا الظاهر والله أعلم بالسرائر. اتهام الناس في النوايا ده فعل المجرمين المنافقين مرضى القلوب. نعم، السابق الإسلامي أولا هو أبو بكر، أكثر من نفع الدعوة. الفائدة الأولى من الحديث فضائل الصديق. 1، السابق الإسلام أكثر من نفع الدعوة بإيه؟ بماله، نفع للدعوة على الإطلاق. ما نفعني مال أبي بكر. واسى النبي ماله ونفسه من المواساة. المواساة يعني المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. تفضلي. البلاد ما شيخ مخرجنا العزيز.
ممكن أسأل سؤال؟
البلاد ما بقى تفضل.
ها؟
تفضلي. البلاد ما مخرجنا.
سؤال إيه؟ سؤال.
نعم. نعم.
لا لا ورشيد عايز ممكن تسد تاني ماشي؟
مش سامعك.
حضرتك أنا عندي جوز أختي لسه جاي امبارح من الجبل.
من الجبل؟
اه. فجه منهار في البيت بيكسر في الازاز، كره مراته مش طايق اللي هو يشوفها.
اتفضلي.
وشوية يضربها.
لا اله الا الله.
انا لله وانا اليه راجعون. يا شيخ بالله عليك استحلفك بالله افتيني فتوى.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لا ادري، يعني جاء من الجبل يضرب ويكسر على طول كده مباشرة. هذا الرجل اما ان يكون قد مسه الجني بأذى، يعني قد اصيب بأذى، يجب علي يجب ان يرقيه احد الناس يرقيه، يعني يرقيه بالرقية الشرعية، ها، ويشرب ماء عليه الرقية ويغتسل بها ويقرأ عليه سورة البقرة. نعم، فهذه نقطة مهمة، لان الرجل قد يكون قد أصابه المس والله أعلم، ويعرض من قبل ذلك أيضا على طبيب نفسي لعله أصيب مرض نفسي. يعني الرقية والعلاج يعني متوازيان، يعالج عند دكتور طبيب نفسي ثم يرقى بالرقية الشرعية، والفاتحة رقية، وسورة البقرة رقية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ولا بأس أن نرقي، وكان يرقي وكان يقول يعني للحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، حسد أم سحر أم مس. في علاج لا شك، هناك علاج إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يصرف عنه إن شاء الله، والزوجة تصبر وتحتسب على هذا البلاء، فهذا بلاء من الله عز وجل. نسأل الله أن يفرجه عنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
حفظك الله عبد المتعال.
يا شيخ نسأل سؤال يا شيخ.
تفضل يا شيخ عبد المتعال.
هل تجوز الصدق على المتسولين في الشوارع؟
نعم.
هل تجوز الصدق على المتسولين في الشوارع؟
الصدقة على المتسولين على المتسولين في الشوارع.
نعم
يا أخ عبد المتعال.
نعم.
وأنا عاوزك تغير اسمك إلى عبد المتعال.
أنا عبد العال اسمي.
خليك عبد المتعال بقى إن شاء الله. العال ليست من أسماء الله، خليك عبد المتعال إن شاء الله تعالى. طيب يا شيخ عبد المتعال نقول لك ان شاء الله هو اسمه عبد العال لكن انا ساغيره الى عبد المتعال لا بأس ان شاء الله. يعني البعض يقول عبد النبي اسمه عبد رب النبي عبد الرسول عبد رب الرسول مش عندنا عبودية الا الله سبحانه وتعالى. فالعال ليست من اسماء الله سبحانه وتعالى هو عبد المتعال. اقول الصدق على المتسولين في الشوارع يا اخ متعال حفظك الله وحفظ اهل ليبيا جميعا ان شاء الله تعالى. لا تجوز ان تعطي الصدقة لمن يتسول ويطلب الصدقة لان الله يقول يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يطلب الصدقة يعني يطلب فالنبي قال له إن المسألة تأتي في وجهك يوم القيامة وقال له أنا في بيتك شيء قال إناء نشرب به الماء وحلس بالي قال ائتني بهما. فحول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من متسول وسائل إلى منتج. السلام عليكم ورحمة الله. نعم
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم جلال من ليبيا.
مرحبا يا أختي أم جلال.
الله يحفظكم يا فضيلة الشيخ بعلمائنا إن شاء الله
بقناة الله يا أختي أم جلال
إن شاء الله بعمالة بكم.
نعم
يا فضيلة الشيخ أنا بنسألك سؤال. أنا من الحمد لله يعني هو مازال نقول ما نقولوش يعني ما لكن نقول الحمد لله أنا من الناس القيام من صلاة الليل يعني
ربنا يحفظك يا أم جلال.
والحمد لله يا ربي اثنين وخميس اليوم لي أربعة سنين في قيام صيام اثنين وخميس الحمد لله
ربنا يحفظك يا أم جلال.
يا فضيلة الشيخ اليوم صارت معي صليت القيام الليل وسبحت وقريب يدي الفجر هيك بتاع عشرة دقائق هيك شفت من نوم هيك رقدت شوية رقدت بنقول كيف بيدي الفجر هنصلي يعني فجر بنتوضا بنصلي والله يا فضيلة الشيخ والله ما تسمع شيء تعرف الفجر الدن بحوالي خمسة دقائق تجيني رعشة قفتي رعشة قوية مضت على طول صليت الفجر يعني لما في صدع ما في شيء جتني هزة هكي رعشة اللي بيصل فضيلة الشيخ يعني شيني جتني رعشة هكي مضت على طول جات الفجر مد لي عشر دقائق صليت الفجر بمثل السؤال هذا الحمد لله إن شاء الله نكون من رضي علي يا ربي يا رب العالمين والحمد لله يعني الحمد لله إن شاء الله نكونوا إن شاء الله نكون مرضى ربي إن شاء الله. وشكرا يا فضيلة الشيخ والله يحييكم ويزيدكم يا علماء
ربنا يحفظك يا أم جلال. الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على أمر الله عز وجل استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذا مهم. فالأخت أم جلال استقامت على الطاعة واستقامت على الشرع. الرعشة التي جاءت لها بعد الفجر بخمس دقائق هذا من صنيع الملائكة القرين الملكي هو الذي يوقظها. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا تتلقاهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فأبشر يا أم جلال فالملائكة توقظك لصلاة الفجر قرينك يوقظك للصلاة ويدفعك كما قال الله عز وجل كما أن الشياطين تدفع المشركين والعصاة كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تدفعهم إلى المعاصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. لا بأس لا بأس. واسى النبي ماله ونفسه الصديق واسى النبي ماله وبنفسه. ومن مناقبه أنه لما جعل الكفار يخنقون النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يذب عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ها؟ فترك الكفار النبي صلى الله عليه وسلم واستداروا على الصديق ضربا حتى أغمي عليه، سبحان الله العظيم. فلما أفاق من غيبوبته قال أخبروني عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دفع ماله كله في سبيل الله، أبو بكر دفع ماله كله. قال أبو عمر ما سبقت الصديق يوما فحدثتني نفسي أن أسبقه، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركت النصف الآخر لزوجتي وأولادي. فجاء أبو بكر يحمل مالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال جئت بكل مالي وتركت لهم الله ورسوله. قال عمر فأدركت أنني لن أسبقه أبدا. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف أستر الشيخ؟
نعم يا أخت نورة.
أيوة شيخ عندي مسألة من
نعم.
أيوة شيخ من ناحية الرضاعة.
تفضلي.
مسألة من ناحية الرضاعة يا شيخ.
الرضاع قولي.
الرضاعة.
أيوة الرضاعة أسمعك إن شاء الله.
أنا أمي يا شيخ، أنا أمي يا شيخ راضعة مع خالة أبوها.
أمك رضعة مع خالة أبوها.
إيه ثلاثة أيام.
نعم. نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ. ما حكم الصلاة بالنقاب والقصاج؟
أما عن السؤال الثاني، حكم الصلاة في النقاب والقفاز لا يجوز، تصلي المرأة بدون نقاب ولا قفاز، هذا إن لم تخالط الرجال، إن لم تخالط الرجال، فإن خالطت الرجال تستر، تستر وجهها. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكذلك المرأة يكره لها أن تغطي الوجه في الصلاة، فلا تغطي وجهها، كما هو ثابت من طريق فقهائنا رحمهم الله تعالى. أما عن سؤال الرضاعة يا أختي دورة، فأنصحك بأن تكتب المسألة التي تريديها ثم نجيب عنك بالتفصيل إن شاء الله. الميراث والرضاع والطلاق قضاء وليس إفتاء، فالأولى أن تكتب المسألة وأن ينظر فيها المفتي أو الشيخ على حسب الحال. السلام عليكم ورحمة الله.
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا إسلام كنت بكلم حضرتك على جوز أختي اللي جاي من الجبل تعبان، بس رصيد خلص أنا أسفة.
لا تأمرني مفيش حاجة يا أختي.
الأمر لله وحده. حضرتك تكلم أخوك كبير هو فيده في حاجة، الله يكرمك يا شيخ.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوه يا شيخ لو سمعت، هو نزل تعبان وبعدين يعني في زي ما تقول حاجة لأسفة فهاج على البيت وكسر كده في الحاجات وكده، فنعمل إيه؟ السلام.
أنا بسألك يا شيخنا.
تفضل يا مولانا.
يعني هل هناك يعني هو أصيب بخضة مثل أو طربة أو أصيب بمس هناك في الصحراء؟
لا هو ما يعني من يومين كده بس كده حصل تغير كده في المعاملة بتاعته وكده، فطبعا الهيجة.
عرضتموه على دكتور نفسي أم لا؟
لا ما عرضناه على دكتور طبيبي بشري عادي.
لا عرضوه على دكتور نفسي يا مولانا. عرضوه على طبيب نفسي لأن هذا ربما يكون قد أصيب بشيء في نفسه.
لا بس هو كان طبيعي وكويس كده
ماشي، ما حصل حدث في الجبل يعني شيء اخرجه عن طبيعته. ثم ارقيه ايضا بالفاتحة والبقرة
ان شاء الله،
وليسمع سورة البقرة كاملة
ان شاء الله
بالتسجيل. ها
ان شاء الله. ماشي يا مولانا
بارك الله فيك. هو الذي انفق كل ماله في سبيل الله عز وجل، طبعا أسلم على هذه كثير جدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام. هو الذي تصدى لمرتدين، هو الذي وقف موقفه الشهير في يوم الردة، لقد علي المديني لقد حفظ الإسلام الله الإسلام برجلين أبو بكر يوم الردة عفوا وأحمد يوم المحنة. أقول هو الذي قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هو الذي حفظ الله بالإسلام في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي. هو الذي قام للصحابة وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أي مناقب أذكرها؟ مناقب عديدة جدا للصديق رضي الله عنه. الفائدة الثانية أن الفاضل لا ينبغي أن يغاضب من هو أفضل منه. عمر فاضل وأبو بكر أفضل لا شك. فعمر أبو بكر لما أغضبه أبو بكر أغضب عمر. كان ينبغي على أمير المؤمنين عمر أن يتحمل وأن يقبل الاستغفار والمعذرة وأن يقبل حينما توجه إلى بيته وأبدى الاعتذار أن يفتح له الباب وأن يستقبله. جاءك إلى بيتك يا أمير المؤمنين يا ابن الخطاب رضي الله عنك، ومن الذي جاءك يا عمر؟ أبو بكر يأتيك إلى بيتك. إذن عند ذلك يجب أن نعرف الأقدار قدر الرجال. أيضا من الدروس المستفادة جواز أن تمدح الرجل في وجهه. النبي مدح أبي بكر أمام الناس، مدح أبا بكر أمام الناس جميعا، وهل يجوز أن يمدح الرجل في وجهه؟ والنبي قال احثوا في وجه المدحين التراب. حديث يجوز المدح وحديث ينهى عن المدح، فكيف نوفق؟ بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شبارك الشيخ
حفظكم الله تعالى.
معك فرج من ليبيا.
مرحبا بالأخ فرج.
أهلا وسهلا بك يا شيخ، بارك الله فيك
حفظكم الله. أيوة يا شيخ فرج.
عندي صار الشيخ أنا عندي جزتي توفت
رحمه الله
رحمه. وعندها دعب وفد وعندها دعب قاعد كيف تصرفي؟ هل عندها أهلها؟
عندك أولاد يا شيخ فرج؟
عندي أولاد، 5 أولاد
ذكور وإناث. يا أخ فرج، طيب الزوجة أنت ترث فيها لا شك في ذلك لأنك الزوج، ترث الربع، وللذكر مثل حظ الأنثيين من أولادك في ميراث أمهم، وكذلك الأب والأم أبوها وأمها يرثان فيها. فالمسألة الذهب يوزع على هؤلاء جميعا، لأن الذهب لا كما يقول البعض يخص النساء دون الرجال، الذهب تركة فيلحق بالجميع ويدخل إلى الجميع حقوق شرعية. يا أخي أذكر أن امرأة من السلف مات زوجها فكانت تعجن العجينة فأخرجت يدها وقالت أصبح لنا الآن فيك شركاء. العجين يقسم، سبحان الله العظيم. إنما إن ذهب الذهب إلى البنات يقدر، يقدر ويخصم من حقهن في أشياء أخرى، ها؟ لا بأس. إنما أن يعطى البنات ويحرم الذكور، أو أن يعطى الذكور ويحرم البنات، هذا خلاف الشرع، وهذا أمر لم ترد به أو لم يرد به نص. ولذلك أقول يا أخ فرج قسم التركة تقسيم شرعي على الزوج وعلى الأبناء وعلى أبيها وأمها، والله أعلم. لماذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في وجهه؟ لأنه أمن الفتنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
عليكم. زوج أختي يريد مني الزنا، وهل أخبر أختي أو لا؟
زوج أختك إيه؟
يطلب الزنا منذ 5 سنوات.
يطلب ماذا؟
هل أخبر أختي أم لا؟
يا أختي أخبر التلفزيون. وصل التلفزيون حتى اسمعك. سؤال مهم يا شيخ. طيب يعني اذا امنت الفتنة للذي تمدح يجوز ان تمدح في وجهه، ها؟ ان لم تأمن الفتنة فقطعت عنق صاحبك. يعني المدح يجوز ان امنت الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان يعني الا نمدح في الوجه، فان كان لابد ان نقول احسبه كذلك ولا ازكيه على الله والله حسبنا وحسيبه. انما ابو بكر يأمن النبي عليه فتنة، من هنا مدحه في وجهه امام الحضور. فلما امن الاغترار من الشخص لا بأس. الفائدة الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
زهرة من ليبيا.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
يا شيخ أقول لك وقت الصلاة ديما نسعى كي نسعى يعني ننسى صلاة، يعني ركعت نقول قديش ركعة صليت ما صليتش فكرة.
أنا مش سامع وخرج.
سهو جيني زي السهو.
السؤال غير واضح.
قلبي في وقت الصلاة.
يا أخي الفاضل. يلا خير إن شاء الله. طيب من الفوائد أيضا في هذا الحديث الممتع أو الماتع أن الغضب قد يحمل صاحبه على خلاف الأولى. عمر غضب رضي الله عنه فلم يقبل اعتذار أبي بكر لما جاء إلى بيته. الغضب يحجب الإنسان عن الرؤية الصحيحة. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس أن الفاضل في الدين يعني يسارع بالاعتذار إن أخطأ ولا بأس. أبو بكر ذهب إلى بيت عمر ليعتذر له. عمر لما ندم على عدم قبول اعتذاره أسرع إليه في بيته، وهذا معناه أنك تعتذر للرجل في بيته، ها؟ وعمر لما لم يجد أبا بكر في بيته أسرع إلى بيت النبي يبحث عن الصديق ليقبل اعتذاره. سبحان الله، رحماء بينهم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمير من الجزائر، أحبك في الله يا شيخ.
حفظك الله يا شيخ سمير، وحفظ الله أهل الجزائر إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
بلد الملون شهيد.
أريد أن تدعو لي.
ولا شيخ سمير. نعم. الأخ سمير قطع. أسأل الله أن يحفظ الجزائر. دم السوار تعريفه فرنسا. نسأل الله أن يحفظها من كل مكروه وسوء. طيب أيضا الدروس المستفادة كما قلت من هذا الحديث الماتع أن الاعتذار أن الإنسان يرجع إلى الحق. لا بأس أن ترجع إلى الحق حين تشعر أنك أخطأت، بادر بالاعتذار. ولا بد لأخيك أن يقبل اعتذارك، لا شك لا شيء في ذلك، رحماء بينهم. عمر يسرع ويقبل الاعتذار، يسرع إلى بيت أبا بكر، أبو بكر يسرع إلى بيت عمر، رحماء كما قلت بينهم. من الدروس المستفادة أيضا في هذا الحديث الكريم أو من هذا الحديث الشريف التحلل من المظالم. دي نقطة مهمة. مظالم العباد، من كانت له مظلمة عند أخيه أو عنده مظلمة لأخيه فليتحلله من هذه المظلمة قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يعني ممكن تتحلل المظالم بالدرهم والدنانير في الدنيا، إن في الآخرة الحسنات والسيئات. فسارع بالتحلل من المظالم من أخطأت في حقه. من السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا من ليبيا زهرة.
حفظكم الله أخ زهرة.
شيخ بنسألك سؤال بالنسبة لي في الصلاة، يعني نسها
مرات هيك نقول صليت ركعتين كملت حاجه هيك فهمت ما نقدرش نعاود ولا كيف ما مش فاهمه يعني نفسها نبدا نعاود الصلاه تاني.
يا اخت زهره
آه.
هذا من عمل الشيطان وانصحك ان تبني على الاقل يعني تقولي صليت ركعتين ولا ثلاثه خليهم اثنين ابني على الاقل دايما
يعني نصلي بعد ما نكمل نصلي تاني ركعتين
لا انت صليتي ثلاثة ولا اثنين شكة
ايه شكة
خليه اثنين وصلي الثالثة والرابعة بعدها صليتي ثلاثة ولا اربعة يعني ابني على الاقل
ان شاء الله
يعني مش تخرج من الصلاة لا يعني انت شكة صليتي ركعتين ولا صليتي ثلاثة خليهم اثنين وهذه الثالثة والرابعة بعد ذلك ثلاثة ولا أربعة لا خليهم ثلاثة واجيب الرابعة أكمل يعني هذا هو فابني على اليقين المحقق أنك صليت ركعتين والشك أنك صليت ثلاثا لا ادفع الشك وابني على المحقق اليقين عندك الحد الأدنى أكملي على الحد الأدنى هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدفعي عنك هذا الوسواس وهذا الشيطان لأن هذا من عمل الشيطان يأتيك في صلاتك ليفسدها عليك من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها يا أصحاب المظالم يا من تنتهكون أعراض الناس يا من تتهمون الناس ظلمة يا من تتجرؤون على عباد الله يا من تطعنون في خلق الله حتى وإن ادعيتم أنكم على سبيل الالتزام فأنتم حطب جهنم أنتم لها واردون لماذا؟ لأن المسلم يتحلل من مظالم إخوانه نعم السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
أسامة.
نعم أسامة
أنا أحبك في الله يا شيخ
أسامة أحبك الذي أحسن في شيخ عمر بارك الله فيك
أنا أحب إياك أريد أن أسألك يا شيخ أسامة في سؤال العقيدة إن شاء الله
تفضل يا شيخ عمر وصل شوية يا شيخ عمر
أقول الباني في مسألة مسمى الإيمان
وصل تلفزيون شوية يا شيخ عمر
إن شاء الله قلت لك يا شيخ أسامة لا نستطيع أن نأخذ قول الباني في مسألة الإيمان
نعم
مسمى الإيمان هل أخطأ فيها الشيخ الألباني أو لا لدي توضيح لهذه المسألة والله يا شيخ
حقيقة يا شيخ عمر سؤالك مهم الشيخ الألباني رحمه الله
لا هل يعذر بجهل او بجهل او لا يعذر يعذر بجهل او لا يعذر
اما عن سؤالك الاول الشيخ الالباني سلفي العقيده رجل على عقيده السلف رحمه الله تعالى فالذين اتهموه بالارجاء ما يعرف الارجاء وما يعرف الالباني كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يرمي الالباني بالارجاء لا يعرف معنى الإرجاء ولا يعرف من هو الألباني رحمه الله فالألباني رحمه الله تعالى ما كان مرجئا قط الإرجاء يعني إيه يعني ينزع من مسمى الإيمان العمل يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط مرجئ يعني يرجئ الأعمال يؤخر الأعمال يعني العمل لا يدخل في مسمى الإيمان وهذا ليس من اعتقاد أهل السنة أبدا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد يكون العبارة توهم التي قالها في هذا الباب وإنما أقول وأؤكد أن الشيخ رحمه الله اعتقاد أهل السنة الشيخ عمر ونبرئه من عقيدة الإرجاء والله تعالى أعلم هذا مهم كذلك الإنسان إذا غضب على صاحبه أنا لا أذكر السؤال الثاني الذي سأله الشيخ عمر هو سأل سؤالا ثاني لا أذكره السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
عندي سؤال هل يمكن أعرف
نعم
هل تخزين الفواكه والخضر في المبردات هل
نعم.
يعتبر احتكار تخزين الفواكه
الفواكه
والخضر في المبردات وضعت في وقت آخر.
لا بأس بهذا يا شيخ. الشيخ عمر بيقول هل يجوز تخزين الفواكه والخضروات في المبردات ثم بيعوها في وقت آخر؟ الجواب لا بأس بذلك. إن يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، من باب التوزيع والتخطيط والتنظيم والادخار لمواجهة العبد في أوقات أخرى لا بأس أبدا، ولا يسمى من باب الاحتكار. فيجوز أن أدخر السلعة لوزع الإنتاج على بقية السنة، لا بأس بذلك أبدا والله أعلم. كذلك نعم. أيوة يا سيدي عبد الله.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سيدنا الشيخ ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
أنا كنت متجوزة وعندي 3 عيال. جوزي حلف عليا قبل كده 2 يومين وراح رجعهم عند المأذون، يعني يستن يحلفهم ويروح رجعهم فلوس، ويمين واحد يعني حلفه وينفذ اليمين بتاعه وراح طلقنا عند المأذون. ودلوقتي بيقول انا يعني ما قدرش نرجعكي لان حلفت عليك الدرس الثالث، ومش عارفه اعمل ايه يعني انا ونفسي عشان عيالي وعاوز ارجع لبيتي.
يا اخت عبد الله 3 طلقات يا اخت عبد الله، طالما الامر يتعلق بالطلاق 3 مرات اذهبي الى دار الافتاء او اذهبي الى اي شيخ تثقين في دينه ثم اعرضي عليه المسألة انت والزوج. طلاق قضاء وليس افتاء، يعني تقعدي قدام الشيخ وتقول الطلاقات انت والزوج ويسمعك الشيخ او المفتي ثم انظر في الامر كيف ملابسات الطلاق، هل لفظ صريح ام مكنه، هل هناك مخرج، هل طلاق منجز ام طلاق معلق على شرط، هل طلاق غضبان يعني غضبان لا طلاق في إغلاق يعني أغلق عن التفكير إلى غير ذلك، هل طلاق مكره، هل طلاق سني أم بدعي، يعني هذه أشياء كلها ينبغي على المستفتي أن يوضحها لمن يسأله. فأقول لك يا أخت عبد الله اذهبي إلى الإفتاء أو اذهبي إلى شيخ تثقين في دينه ثم أعرضي عليه هذه المسألة بالتفصيل حتى تكوني على بينة من أمر شرعك، وهذه المسألة خطيرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا عندي شباب.
هذا الشيخ إبراهيم.
لما كنت شباب يعني صليت ثم قطعت لمدة طويلة حوالي 10 أو 12 سنة.
صليت ثم قطعت.
ثم انقطع فماذا يترتب عليه؟
نعم
فماذا يترتب؟
يترتب عليك يا شيخ إبراهيم أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تكثر من صلاة النوافل، وأن تندم على تركك للصلاة في هذه المدة، فأنت على خطر عظيم. أكثر من صلاة النوافل واحرص على الصلاة في وقتها، واعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل، عزم وندم وإقلاع. 12 سنة يا شيخ إبراهيم وأنت تارك للصلاة، نسأل الله العافية. فعمر صحيفتك بكثرة الصلاة، لأن الله يقول للملائكة يوم القيامة انظروا هل لعبدي تطوع، هل لك تطوع يسد به خلل الفريضة، فأكثر من صلاة النوافل التي تسد بها العجز، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، بشرط وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا، عد إلى ربك وأسلم وارجع واندم واعزم هكذا. هذا أيضا من الدروس المستفادة أن الركبة ليست عورة، لأن الصديق رفع ثوبه إلى ركبته والنبي نظر إليه فقال أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة، يعني النبي يعرفه من 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 من, من وجهه من ملامحه. أما صاحبكم فقد غامر. وفي رفع أبي بكر لثوبه عند ركبته إشارة إلى أن الركبة ليست بعورة. كذلك من الدروس المستفادة أن الإنسان يقبل الاعتذار. إذا جاءك من يعتذر إليك اقبل الاعتذار من شام الكرام هذا. ويوسف عليه السلام يوم أن جاءه إخوته يعتذرون إليه ماذا قال يوسف؟ لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يا سبحان الله، وقد قال لهم وقد أحسن بي، يعني الله أحسن بي، إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب. أتدري لماذا؟ لأنهم الذين ألقوه في الجب، فما أراد يوسف أن يذكرهم بالجب، إنما عرض بالسجن وهم لا ذنب لهم في قضية السجن. هذا فقه مهم جدا. إذ أخرجني من السجن لا تثريب عليكم اليوم. ونبينا عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بأعدائه في عهد فتح مكة؟ عفى عنهم، قبل عذرهم، أم شدد عليهم؟ لا، المسلم يقبل اعتذار أخيه. هذا أيضا في نص الحديث. أقول كذلك من الدروس أيضا معرفة النبي بحال أصحابه. حينما نظر إلى أبي بكر قال أما صاحبكم فقد غامر، يعرفه من وجهه. كذلك أيضا إذا أردت أن تعتذر إلى من أخطأت في حقه أسرع إلى بيته، فذهابك إلى بيته مدعاة لقبول العذر. فأبو بكر لما شعر بأنه أغضب عمر أسرع إلى بيت عمر، وعمر لما شعر أنه لم يقبل اعتذار الصديق وغضب الصديق من صنيعه أسرع إلى بيت الصديق، ثم أسرع إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله. أيضا كذلك أيضا اللجوء إلى أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته، أبو بكر لما عمر فعل به هذا لجأ إلى النبي، وعمر لما لم يجد الصديق لجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معناه أن ترجع إلى أهل العلم إذا شق عليك أمر، وإذا صعب عليك مسألة أن تعود إليهم تستوضحهم، يجلون لك المواقف، يوضحون لك الأمور. هذه نقطة مهمة، مرجعية، هذه مرجعية مهمة، المرجعية إلى أهل العلم. كذلك تواضع الصديق درس آخر، قلت لك دروس عديدة. تواضع الصديق حينما جلس على ركبه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدد على عمر، يعني شدد عليه، خشي على عمر وقال والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. يعني انظر إلى تواضع الصديق وإلى شفقته ورحمته على أخيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سبحان الله العظيم. هذا يعني يشير إلى الاعتراف وإلى الفضل والرحمة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس المهمة في هذا الحديث أن نعرف للفاضل قدره. هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ سبحان الله العظيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، أعظم درجة من الذين قاتلوا من بعد. نعم، وكلا وعد الله الحسنى. يعني ايه؟ لا استوى من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا شك انه له السبق. فمن سبقك في الالتزام في الاستقامة، من سبقك في السن في العمر، اعرف له قدره، اعرف له قدره، واعرف واحفظ له سبقه. هذا مهم جدا ايها الاخوة. فاصل ونعود اليكم نواصل هذا الحديث الماتع، الخلاف بين العمرين كما جاء في صحيح البخاري. فاصل ونلتقي بعده إن شاء الله تعالى.
أنا يا شيخ متزوجة منذ 18 سنة وليس لي أولاد.
نعم.
وأعمل موظف كزوجي منذ شهور.
موظف أين؟
نعم.
تعملين أين؟ أين تعملين؟
موظفة يعني.
موظفة أيوة.
أيوة. وكان زوجي منذ 18 سنة يأخذ مرتبي بالكامل ويساهم به في بناء منزل. وعندما أطلب منه مال يقول لي ليس لك حق في هذا المرتب، المرتب لي. فكنت أخذ منه بعض المال دون علمي لأصرف على احتياجات يعني.
هذا تأخذين من راتبك أم من راتبه؟
لا هو لا يعطيني راتبي يعني.
من راتبك أنت؟
أخذ منه يعني لما يكون معاه مثلا فلوس مثلا في جيبه بأخذ منه يعني. وبعد وفاته أتاني أخوه وقال لي أريد أن أبيع المنزل. فلما قلت له أن كنت أساهم بمرتب كامل منذ 18 سنة فقال لي ليس لك حق في ذلك لأن المرتب يعتبر مرتب لزوجك وليس لك. يعني فماذا أفعل يا شيخ؟
الحقيقة يا أختي حنان أنت أخطأتي. أولا الراتب الذي تأخذينه ليس من حق الزوج، من حقك أنت، وهو له حق في مرتب صحيح، حق يعني بقدر معين، إنما ليس له كامل الحق، كامل المرتب هذا ليس من حقه، ولك أن تأخذي من ماله بالمعروف، يعني ممكن تأخذين من ماله كما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق علينا ولا على أولاده، قال خذي أنت وولدك بالمعروف، يعني تأخذين من ماله بغير إذنه لحاجاتك الضرورية فيجوز أن تأخذي. أما ما قدمتيه للزوج من إعانة في إتمام البيت فهذا يعني ذهب إلى حاله، فأنت لك الثمن إن أنجبت منه. أما إن لم تنجي إن لم تكون قد أنجبت لك الربع فقط. أما ما قدمتيه من مال من راتبك مساهمة في البيت فهذا مضى إلى حاله، ولا تسألي عنه لأن هذا المال أخذه الزوج برضاك والله أعلم. نعم أيها الأخ كريم، بارك الله في أهل ليبيا، اليوم اتصالات ليبيا كثيرة جدا.
فندم
تفضل أخ كريم.
طيب دلوقتي حضرتك أنا بالنسبة والدي توفى ومامته دلوقتي المفروض هتورث يعني فيه، فهو دلوقتي كان بابايا ومامتي كانوا زمة مالية واحدة.
نعم.
وهم شغالين وهم الاثنين فلوسهم حاجة واحدة. كل حاجة. فدلوقتي هو اتوفى ومامته لسه عايشة. فكيف يتم تحديد الميراث يعني لان دلوقتي فلوس والدتي برضو تعتبر يعني داخله مع فلوس والدي، فمش عارفين ازاي نقول ده فلوس والدي عشان تبقى تروح للوالدة يعني.
والله والدتك اسألها يا شيخ كريم.
ما هي انا بسألها وهي قاعدة جنبي، فهي نفس الحكاية، هي محتارة لان هي مش عارفة دلوقتي هما الاثنين وعاء واحد يعني. هما
يعني ابني على غلبة الظن، ابني على الاحوط يا شيخ كريم.
ايوه
يعني ام الوالدة موجودة على قيد الحياة اعطاها الله الصحة، تقول لنا دي بتاعتها ودي بتاعت الزوج، حتى مختلفين فيها خليها للزوج احتياطي. طب هي موجودة، هي تعرف ماذا انفقت وتأخذ بالاحوط حتى تخرج من الشبهات وتقسم ما تشتبه فيه، اما ما تتأقن انه لها تأخذه ان شاء الله تخرجه يعني يبعد عن التركة طالما هي موجودة ان شاء الله تعالى. واسأل الله ان يجعلك كريما في الدنيا والاخرة ان شاء الله، لان الاسماء لها اوصاف، فمن قواعد الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى أسماء وأوصاف، وأسماء البشر أسماء بلا أوصاف، قد تكون وقد تكون بصفات يعني إنسان كريم فيه الكرم، وقد يكون إنسان جميل وليس فيه جمال، إنما الله سبحانه وتعالى له أسماء. احفظ هذه القاعدة، أسماء الله تعالى إيه؟ أعلام وأوصاف، أعلام وإيه؟ وأوصاف يعني سبحانه وتعالى. طيب أسأل الله أن يجعلك كريما إن شاء الله تعالى. وعلى المداعبة كان يعني رجل عربي يدخل عليه شاب يسمى نور، فكان ينظر إليه ويقول ظلموك إذ سموك نورا، وكان الأولى أن تسمى ظلاما. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
أريد الإجابة بعد إكمال السؤال لأني سمعتني الهاتف ولست أمام التلفاز.
نعم، تريد الإجابة بعد في الهاتف؟
نعم، لست أمام التلفاز، أنا عبر الهاتف.
أترك بعد بعد الحلقة اتصل بي في الخارج. اتصل بي في الخارج بعد الحلقة، أو اترك السؤال مع الإخوة في الكنترول وأنا أجيبك إن شاء الله، أجيب عليك كتابة والإخوة يبلغونك الإجابة. ماشي يا شيخ محسن، بارك الله فيك، وأسأل الله أن يكون اسم على مسمى من الإحسان، آمين يا رب العالمين. نعم، طيب، الفاضل ينبغي ألا يؤذى، ينبغي ألا يؤذى، الفاضل ينبغي ألا يؤذى، وأن يحفظ له القدر والجميل، وأن يحفظ له المكانة، وأن يحفظ له الحق. هل أنتم تاركون لصاحبي راجل عنده 60-50 سنة وانت لسه في العشرينات؟ احفظ له القدر، احفظ له الجميل، مش تيجي بقى تطعن يا من تطعن في من هو أفضل منك ومن هو تقدم عنك. لا بد أن تحترم قدر الكبير وقدر العلماء واحترام الأفاضل، وإن كانت الغيبة محرمة فغيبة العالم أشد حرمة. الذين ينتهكون لحوم العلماء ويتضمضون بهم ليل نهار، حقيقة أمور عجيبة وغريبة. ولشيخنا الشيخ المقدم حفظه الله كتاب ماتع يسمى حرمة أهل العلم. نعم، لهم حرمة، لابد أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نقدمهم وأن نجلهم وأن يعني نرد غيبتهم في عدم وجودهم. إنما هذا الهراء الذي نراه، هذا يعني الأمر الذي نراه من بعض الشباب، نسأل الله أن يهديهم إلى الطريق إن شاء الله، وأن يشرح صدورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر قال يا رسول الله ما خير الحياة وأنت معرض عني؟ لا خير في الحياة وأنت تعرض عني بوجهك يا رسول الله. يا سبحان الله العظيم. وفي هذا شدة على عمر بن الخطاب لأنه لم يقبل اعتذار الصديق في أول الأمر، ثم أسرع وبادر بالقبول بعد ذلك. أيضا استرضاء العالم والقدوة، استرضاء عمر يسترضي أبو بكر بعد أن يعني غضب من عدم استقباله إليه. ولذلك في مسند الإمام أحمد حديث ربيعة الأسلمي، نعم قلت إن ربيعة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ربيعة الأسلمي، والنبي عرض عليه أن يتزوج أكثر من مرة فأبى، قال لا ليس معي ما يكفي للزواج ولا أريد لامرأة أن تشغلني عن خدمتك يا رسول الله. الأمر في الآخر سلم ربيعة وتزوج. المهم أن ربيعة أعطاه رسول الله أرضا وأعطاه أبو بكر أرضا، فاختلف في نخل في أرضه وفي أرض أبي بكر، قال أبو بكر هي في أرضي، وقال ربيعة بل هي في أرضي أنا، فاختلف. فقال أبو بكر لربيعة كلمة أغضبه، الصديق قال لربيعة كلمة أغضبته، يا سبحان الله. فلما شعر الصديق بأنه أغضبه قال يا ربيعة اقتص لنفسك، قل كلمة مقابل كلمة، رد علي. قال ربيعة لن أرد عليك. قال رد علي سأرفع أمرك إلى النبي. قال لن أرد عليك حفظا لحقك وحفظا لقدمك وسبقك وإسلامك، فأنت من؟ أنت ثاني اثنين، أنت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءه قومه يقولون يا ربيعة يا ربيعة اقتص لنفسك، رد على الصديق بكلمة مقابل الكلمة. فقال كلمته المشهورة: يا قوم أتدرون من هذا؟ أتدرون من هذا؟ هذا أول شيبة في الإسلام، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا صاحب النبي في الحضر والأسفار. يا سبحان الله، أتريدون أن أرد عليه فيغضب فيشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب النبي على غضب صاحبه، فيغضب الله على غضب نبيه فيهلك ربيعة؟ يا قوم، يا قوم، على من أرد؟ انظروا إلى الأدب في زمن عز فيه الأدب وقل فيه الأدب إلا من القليل القليل القليل. قد نختلف، لكن لابد أن نتأدب مع بعضنا البعض، لابد أن يوقر بعضنا البعض، لابد أن يسابق بعضنا إلى الاعتذار الآخر إن أخطأ في حقه، لابد أن يرد بعضنا غيبة الآخر، وأن لا نأكل لحوم البعض. أمور عجيبة في زمن الإحن والمحن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا وحرم وجوهنا على النار يا رب العالمين. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك عيشة هنية، نسألك ميتة سوية، نسألك مردا غير فاضح، نسألك فعل الخيرات، ترك المنكرات، حبك، حب من أحبك، حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اجعل القرآن يا ربي ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الاحتضار شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.